الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، ذكر لي أحد الأصدقاء أنه في هذا الأسبوع الذي مضى دخل مع ولده الصغير إلى غرفة نومه حتى يجبره على النوم المبكر للاستيقاظ مبكرا للذهاب إلى المدرسة. قال: فنمت وإياه، ثم استيقظت الساعة 3 صباحا وأنا أشعر ببرد شديد ورعشة تنتاب جسدي كله، ونظرت إلى ولدي فإذا به نائم وقد أدخل جسمه بعضه في بعض من البرد وهو يتحدث عن جدة. قال: فانتبهت إلى أن المكيف كان باردا، فقمت سريعا وأطفأت المكيف، ثم أخرجت بطانية دافئة ناعمة فغطيت بها نفسي وولدي، وفي لحظات ذهب ما كنا نجده من البرد والرعشة والقلق، فنمنا نومة هانئة بفضل الله. قال: ثم استيقظت لصلاة الفجر ونظرت إلى ولدي فإذا به ينام قرير العين في أحسن حالاته، وفجأة وبدون مقدمات بكيت بكاء شديدا ومرا وطويلا حتى إنني خرجت من الدور الذي ينام فيه بقية أهلي بقية أبنائي وزوجتي، وذهبت إلى مكان آخر حتى لا يستيقظوا على بكائي. ولم أستطع أن أذهب لصلاة الفجر لأن بكائي استمر طويلا، فاستغربت كثيرا، قلت له: ما الذي أبكاك إلى هذه الدرجة؟ ما الذي أقلقك؟ ما الذي أقض مضجعك؟ قال: يا أخي، لقد شعرت بالبرد الشديد من واحدة من نعم الله من المكيف، ثم كانت لدي القدرة الكاملة لأن أعالج آثار هذا المكيف، ثم عدت للنوم أنا وولدي ونحن في غاية السعادة والأمن والإطمئنان والهناء، فتذكرت طفلا سوريا يتيما لا يستطيع في لحظة من اللحظات أن يمنع عن نفسه البرد في برد الشتاء في برد الشام القارس، فبكيت: هل يجد أبا يضمه؟ هل يجد صدرا حانيا يحتويه؟ هل يجد خيمة يكتفي بها برد الشتاء القادم؟ من له؟ من الذي سيؤويه؟ ومن الذي سيضمه؟ ومن الذي سيدفئ برده؟ فقلت له فورا: كن عمليا، لا تبكي ولا تكثر من التشكي، اكفل هذا اليتيم، اكفل فورا. فقال: لا أستطيع. قلت له: لماذا لا تستطيع؟ قال: ظروفي المادية لا تساعدني على أن أكفل يتيما. قلت: يا رجل، ألا تستطيع أن تكفل يتيما من أبناء المسلمين؟ قال: لا أستطيع، لدي قروض بنكية ولدي التزامات ولدي إيجار ولدي مصروف عائلتي والمصروف اليومي لأبنائي في المدارس، لدينا التزامات يا أخي في حياتنا كثيرة، لا نستطيع أن نلتفت معها إلى المسلمين وإلى أبنائهم، ولا نستطيع أن نكفل يتيما، ولا نستطيع. فقلت له: عجبا، إنك تستطيع أن تكفل يتيما ويتيمين، وبالذات أنت، وأنا أعرف ظروفك المادية والمكان الذي تعمل فيه، تستطيع أن تكفل يتيما واثنين وثلاثة، وأن تكفل أسرة كاملة. قال: مستحيل، أنت لا تعرف الظروف ولا الالتزامات ولا الحياة الاجتماعية ولا العادات التي تفرض نفسها علينا. قلت: تستطيع، وإن لم تستطع فتستطيع أن تكلم ثانيا وثالثا، وأن تكفلوا أسرة هنا وهناك في مشارق الأرض ومغاربها. يكفي بكاء وتأثرا وحديثا مكلوما وطويلا لا عمل له. إنه يتحدث عن نفسه يا أيها الإخوة، ويتحدث عنا جميعا. من الذي يكفل اليوم أسرة من أسر المسلمين في غزة، في بورما، في سوريا، في الصومال، في أماكن أخرى كثيرة من العالم؟ من الذي يكفل أسرة فيطعمهم ويسقيهم ويكسوهم ويحرص على الرعاية بهم عن طريق هذا المصروف المالي؟ لأنك لا تستطيع أن تجلبهم إليك، ولو استطعت لكان هذا أفضل وأحسن، لكنك لا تستطيع، هناك ظروف وأسباب كثيرة. قال: كيف أستطيع أن أفعل ذلك؟ قلت له: خذ هذه الطرائف الرقمية التي من خلالها تستطيع أن تغير تفكيرك، وأن نغير ثقافتنا، أن نغير ثقافتنا الاجتماعية والاستهلاكية. قلت له: هل تعرف مثلا أن إحدى المراكز التسويقية في بلدنا قامت بحملة بعنوان دع الباقي لهم؟ أي أنك حينما تشتري بضاعة من إحدى المراكز التسويقية المعروفة، فإنك عليك ألا تأخذ 20 هللة أو 30 هللة أو 40 قرشا التي تتجاوز الرقم الكامل، فاترك هذا ودعه للفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، وهي فكرة جيدة وعملية ومبادرة رائعة. فاستطاعوا أن يجمعوا في فترة من الزمن أكثر من 6 ملايين ريال من هذا الباقي الذي يمكن أن يصرف على الفقراء والأرامل والأيتام. خذ هذا الرقم الآخر وخذوه أنتم أيضا وفكروا فيه، حتى نستطيع أن نغير في ثقافتنا وفي أسلوب استهلاكنا. تقول إحدى عضوات مجلس إدارة إحدى الشركات التي تنتج اللبان العلك في مدينة جدة، قالت في محاضرة في الغرفة التجارية، وهي عضو مجلس إدارة في هذه الشركة التي تنتج اللبان، قالت: إنه نتيجة لوضع اللبان عند الكاشير أو المحاسب في هذه المراكز التسويقية، بحيث أن العميل المستهلك الزبون إذا أراد أو بقي له هللات أو قروش معينة فلا يأخذها، وإنما يأخذ عنها بدلا عنها لبانا. وهذا موجود، فنحن في الصيدليات نأخذ لبان ونأخذ حلاوة لا نعرف لها طعما، وحتى نأخذ حبة وحبتين حتى لا نعطى الحلاوة كاملة، أو يقال لنا لا يوجد هلل أو لا يوجد كذا، ونحن نقبل وليس لدينا مشكلة في ذلك. من بيع اللبان الموجود بجوار المحاسب استطاعت هذه الشركة المنتجة للبان أن تحقق في سنة واحدة أكثر من 94 مليون ريال. 94 مليون ريال أرباح نتيجة لبيع اللبان عند المحاسب. قروش وهللات يمكن أن تصنع شيئا كثيرا. وبالمناسبة، وليس هذا موضوع الحديث، يجب أن تصر على أن تأخذ الباقي في الصيدلية وفي البقالة وفي المركز التسويقي وفي أي مكان. أعود نفسك على أن تقف عند 20 هللة، ليس بخلا ولا تنطعا ولا تستحي، بل هو حقك الذي يجب أن يعرف الناس أنك تطالب به، وعلم أولادك على ذلك. وأقول لكم أن دراسة اقتصادية أجراها أحد الاقتصاديين السعوديين أن الأسرة المتوسطة تستطيع أن تجمع شهريا من خلال هذه الهللات قرابة 60 ريالا. الأسرة المتوسطة تجمع من هذه الهللات قرابة 50 إلى 60 ريالا شهريا. فإذا ضربت 60 ريالا في 12 شهرا، في 12 شهرا، 12 شهرا، تستطيع أن تقول أنك قرابة 1200 ريال تقريبا أو 1100 ريال. تستطيع أن تكفى اليتيم بالألف والمئة ريال. هذه الهللات التي تتركها في البقالات وفي الصيدليات تستطيع أن تكفل بها يتيما. فكفالة اليتيم في كثير من الدول الأفريقية المسلمة والعربية لا تتجاوز سنويا 1100 أو 1200 ريال. لو نقصت تستطيع أن تزيد 100 ريال ولك الشرف، فتكفل يتيما فتنقذه وترعاه وتكبره ويحفظ الله بك ويحفظ الله به أولادك ويمنع عنك ويقي بيتك مصارع السوء. فهذا رقم. خذوا هذا الرقم الثالث وهو من المضحكات، أن إحدى شركات الطيران الأمريكية أنقصت زيتونة واحدة من السلطة التي تقدم لركاب الدرجة الأولى في شركاتها. هذه الزيتونة الواحدة التي تقدم في السلطة لركاب الدرجة الأولى فقط وفرت الشركة أكثر من 40,000 دولار سنويا. ألا تستطيع أن تعيد صياغة حياتك، صياغة حياتك اليومية؟ ألا تستطيع أن تعيد صياغة استهلاكك، ليس لكي تجمع قرشا وقرشين وثلاثة، بل لكي ترعى يتيما وتكفل أسرة وتجتمع مع جارك وصديقك وقريبك. من الذي منا أيها الإخوة، من الذي منا ذهب إلى زميله في العمل وقال ما رأيك أن نتشارك في كفالة أسرة سورية، أسرة فلسطينية، أسرة صومالية، أسرة برماوية؟ من الذي ذهب إلى زميله؟ من الذي تحدث في مجلس عائلته وأقاربه بذلك؟ من الذي جمع 2 و3 و4 من أقاربه لكي يرعوا أسرة؟ ليس بالضرورة يجب أن تنفق وأن تنفق وأن تنفق. أيها الإخوة، ما الذي يحدث في حياتنا اليومية؟ ما الذي ننفقه؟ ما الذي نبذره؟ وما الذي نخسره؟ وما الذي يذهب إلى أكرمكم الله القمامة أمام أعيننا وأبصارنا دون أن نفكر، دون أن نرعى؟ خذوا مثلا دراسة كندية تقول إن حجم الطعام المهدر في العالم أكثر من 44 مليار كيلو جرام سنويا. 44 مليار كيلو جرام سنويا مهدر يرمى في القمامة. ودعوني أقول لكم إن المجتمعات الأوروبية والأمريكية أيها الإخوة مجتمعات أكثر تحفظا وأكثر اهتماما وأكثر دقة، وتنفق عبر خطة وعبر دراسة للعائلة. فما بالكم بنا نحن؟ أي أن ما يفقده الشخص الواحد في العالم أكثر من 0.5 كيلو جرام يوميا يرمى في القمامة في الشوارع. و تقول الدراسة إن الفرد الأمريكي سنوياً يرمي في القمامة أكثر من 195 كيلو جرام. كم يرمي السعودي والخليجي؟ دراسة اقتصادية تقول إن السعوديين والخليجيين يهدرون من الطعام الذي يشترونه ويكتنزونه ويخزنونه في منازلهم أكثر من 70%. هم في ظاهر الأمر يتناولون الطعام ويضعون ألوانه على موائدهم ويأكلون ويشربون ويستمتعون، لكنهم لا يعلمون أن أكثر من 70% يرمى في القمامة. أكثر من 70%، وخاصة في رمضان. 70% مما نشتريه ينفق ويرمى في الزبالة. أين العقل؟ وأين الوعي؟ وأين الإدراك؟ وأين الإنفاق الرشيد هذه أسئلة يجب أن نطرحها على أنفسنا كثيرا. أيها الإخوة، يقول الأمم المتحدة تقول إن إهدار الطعام في العالم يقدر حاليا بمليار وثلاثة في العشرة في المئة وثلاثة في العشرة مليار طن سنويا، أي أنه أعلى أربع مرات من الكمية المطلوبة لحل أزمة الجوع في العالم. هل ترون الجوع في سريلانكا وفي الهند وفي أفريقيا وفي أمريكا الجنوبية وفي المكسيك وفي نيكاراغوا، هذا الجوع الذي يعصف بأكثر من ثلثي العالم؟ مليار وثلاثة في العشرة، هذا الطعام مهدر ويرمى في القمامة، وهو أكثر أربع مرات من الكمية التي يحتاجها العالم لكي يسد حاجة هؤلاء الجوعى. المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة يقول 300 مليون طن سنويا تكفي لإطعام 870 مليون جائع. 300 طن سنويا تكفي لإطعام 870 مليون جائع، فما بالكم والعالم يهدر مليار وثلاثة في العشرة طن. أنت كم تهدر في بيتك؟ عاداتنا الاجتماعية، ما الذي نشتريه حينما نذهب إلى مراكز التسويق؟ العربات التي تتبعنا عربة وعربتين وثلاث عربات، ونمر على مركز التسويق ربما مرتين وثلاث مرات. هذا الطعام هل تستفيد منه؟ أين يذهب؟ ألا تلاحظ طريقة أكل أولادك؟ ألا تلاحظ طريقة عائلتك في تقديم الطعام؟ حينما يأتي إليك ضيوف وتذبح غنمة وغنمتين وثلاث أغنام وتعتبر هذا من الكرم، هل هذا من أخلاق الإسلام؟ حينما تحدثت الصحف والتقارير الصحفية والمواقع الإعلامية عن ما حدث في مهرجان أم رقيبة، حينما تنافست بعض القبائل العربية على الكرم والجود وبناء المخيمات وعلى الدخول في سباق لمزايين الإبل في عالم وصل اليوم إلى تقنية النانو ووصل إلى القمر وأصبح يتحدث عن استراتيجيات وعن القوة الاقتصادية والقوة التقنية، ونحن نتحدث عن مزايين الإبل، أطنان من الرز واللحم والجمال التي رميت ورآها العالم كله شاخصة أمام بصره ونحن نرى ذلك. أريد أن أقول أيها الإخوة، ألا يمكن أن نعيد تغيير ثقافتنا، تغيير السياسة التي نتبعها مع أولادنا؟ ألا نستطيع أن نجلس مع بعضنا أنا وزوجتي وأولادي لوضع خطة؟ هل هذا كلام مضحك؟ هل هذا كلام غريب؟ هل هذا كلام غير منطقي؟ هل هذا كلام غير معقول؟ ألا نستطيع أن نتصرف؟ ألا نستطيع أن نقف مع أنفسنا وقفة؟ أيها الإخوة، في حينا هذا، في حي الرحاب في مدينة جدة، في ظاهره أنه قصور وفلل وفي باطنه أحواش وأكواخ من الصفيح وفقراء وأرامل وأيتام ومساكين، والله الذي لا إله غيره، إن بعض من يعيش في حي الرحاب يبيت طاويا من الجوع، لا يجد حتى ثمن تميسة واحدة في هذا الحي. ولكم أن تذهبوا إلى أحياء جدة الجنوبية، الأحياء المعروفة، الكارنتينا والسبيل وغليل والكندرة وغيرها، لتجدوا الألوف من الناس الذين لا يجدون حتى ما يسترون به بيوتهم، بينما نحن نعيش ترفا وإنفاقا وإسرافا وتبذيرا دون أن نقف مع أنفسنا وقفة. هؤلاء الذين يعيشون الآن في مخيمات في الأردن من السوريين وفي لبنان، من لهم بعد الله إلا نحن؟ ألا نستطيع أن نقتطع من مصروفنا دون أن نؤثر على حياتنا؟ فقط نعيد ترتيب أولوياتنا، فقط نعيد طريقة التفكير في تناول الطعام والشراب. أيها الإخوة، إن الله عز وجل يقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. توسط واعتدال، لا داعي للإسراف ولا للتبذير، ولا داعي أيضا للبخل ولا للتضييق على أولادنا. قال الله عز وجل: ولا تطيعوا أمر المسرفين، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقال جل وعلا: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. أهلكنا المسرفين الذين يبذرون، الذين لا هم لهم إلا الطعام والشراب والتفنن، الذين لا هم لهم إلا أن يبذخوا وأن يتحدثوا أمام الناس. أيها الإخوة، هذا الذي حدثني القروض التي لديه: قرض سيارة، وقرض أثاث منزلي، وقرض لتلفزيونات فاخرة وفارهة، وقرض وقرض من ثلاثة أماكن، وبعضها بعض هذه القروض ليس والله باسمه بل باسم ابن عمه وباسم زميله في العمل. ثلاثة قروض لأمور كان يمكن أن يتعامل معها بطريقة أو بأخرى. لماذا تفترسنا العادات؟ ولماذا تفترسنا التقاليد؟ ولماذا تفترسنا حالة حب التظاهر والحديث إلى الناس بأن لدينا ولدينا ونحن يعلم الله بأحوالنا؟ كيف يمكن أن نحمي أولادنا إلا بمثل هذه الصدقات، إلا بمثل هذه القدرة على التوازن؟ حينما تخرج اليوم من المسجد وأنت لديك هم أن تكفل أسرة أو أن تكفل يتيما، فأنت على خير عظيم. إن أنت رجل استيقظت فيك بذرة الإيمان، واستيقظ ضميرك، واستيقظ انتماؤك لأمتك العظيمة، كيف يمكن أن تبات وأن تنام وأنت في غاية الهناء وإخوانك يموتون بردا؟ أطفال سوريا ماتوا من الجوع، ومقاطع الفيديو التي أظهرت أن مجموعة من السوريين جمعوا مجموعة من القطط ثم ذبحوها وأكلوها، واستندوا إلى فتوى رسمية بجواز فعل ذلك. كيف يمكن أن يقبل هذا؟ والله لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا لما عرف أمته كما ينبغي، لما عرف أمته ولا علاماتها الظاهرة. مسلمون يموتون جوعا وبردا وخوفا وعطشا، ويموت البعض بسبب الحصار كما في قطاع غزة، وآخرون يتبادلون الهدايا والطعام والشراب ومناسبات الزواج والحفلات التي يرمى فيها الطعام على قارعة الطريق، فيبكي العمال والمساكين ويبكي الفقراء. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن نقف مع أنفسنا وقفة عظيمة. قال الله عز وجل: وأن المسرفين هم أصحاب النار، أعاذنا الله وإياكم أن نكون من المسرفين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها الإخوة، إنني أرجو وآمل منكم أن نكون كما قلت في بداية الخطبة، أن نكون أكثر عملية، وأن نبادر من اليوم بالاتفاق مع بعض أصدقائنا أو زملائنا لكفالة الأسر وكفالة الأيتام. لعلمكم، في اجتماع القمة العربية الأفريقية الذي تم في الكويت قبل أيام، أحد وزراء الخارجية الأفارقة استأذن للذهاب في زيارة لقبر الدكتور عبد الرحمن الصميط رحمه الله، وقال: أنا أحد الأيتام الذين رعاني الدكتور عبد الرحمن الصميط، وزير خارجية لدولة أفريقية. أيها الإخوة، الموقف العملي والمبادرة التي ينبغي أن نفعلها وأن نفعلها في أنفسنا اليوم وغدا، هو أن نتفق مع بعض زملائنا. إذا كنت لا تستطيع أن تكفل يتيما، فتستطيع أنت وزميلك أو أنت واثنان من زملائك أن تكفلوا يتيما. وهناك بعض الجهات التي ترسل لك الصور وتعطيك تقريرا تفصيليا عن حالة هذا اليتيم، وعن تقدمه في الدراسة، وعن حفظه لكتاب الله، وعن صحته وكبر سنه فترة بعد فترة. وهناك بعض الإخوة الذين يمارسون هذا العمل العظيم منذ فترة، لكننا نريد هذا الجمع الكبير أن يتحول إلى جمع مبادر، وعملي ومتفاعل، فنلتزم ولا يأتي الأسبوع القادم إلا وقد التزم كل واحد منا بكفالة يتيم عبر ترتيب مصروفه ووضع ميزانية وخطط والاتفاق مع بعض زملائه أو أقاربه، فإن ذلك عند الله عظيم، وإن الله يقي به مصارع السوء عنك وعن أبنائك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وفي رواية هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى كهاتين، أن تكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لأنك كفلت يتيما بألف ومئة أو بألف ومئتي ريال في العام الواحد. انظر كم تصرف في سفرك أو في طعامك أو في شرابك أو في عزيمة واحدة لقريب من أقاربك أتى من مكان بعيد، يمكن أن تنفق 1000 ريال في ليلة واحدة ونصفها يذهب إلى القمامة. 1200 ريال ليتيم واحد وتكون جليسا ورفيق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي التجارة الرابحة. قال صلى الله عليه وسلم لرجل أتاه يشتكي قسوة قلبه، فقال له: أتحب أن يلين قلبك؟ أتحب أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم، ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. أكثر من هذا الوضوح، أكثر من هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نريد؟ والأمر بين أيدينا، وهي فرصة وقد لا تأتي، وقد تنقضي الأعمار والآجال، وقد يصاب الإنسان بأمر فلا يلقى بين يديه مثل هذه الأعمال الصالحة. لذا أعود وأقول نصيحة من أخ كريم، أن نبادر من اليوم حتى لا ننسى مع بعض أقاربنا وزملائنا وأصحابنا، لأن نكفل أيتام المسلمين هنا وخارج المملكة، أن نكفل أيتامهم وأن نرعاهم وأن نقدم لهم شيئا ولو يسيرا من أجل أمتنا ومن أجل ديننا ومن أجل حياتنا ومستقبلنا عند الله عز وجل. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على دربه واكتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم كن لعبادك المجاهدين في سبيلك، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم عجل بفرجك ونصرك وتمكينك لهم، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم وفقهم للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك واهده بهدايتك، اللهم أصلح له البطانة، اللهم أصلح له البطانة، اللهم أصلح له البطانة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.